من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السلام. وصل بنا الكلام إلى هذه الآيات في سورة البقرة، آيات القتال أو الجهاد. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وليس قاتلوا في سبيل الله الكفار مثلا، قاتلوا في سبيل الله مقيد، يعني قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا، يعني صحيح رخص في القتال لكن من دون تعدي المقررات والحدود. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، الضمير يرجع نفس الذين يقاتلونكم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، واضح أنه هذا نفس المعتدين الذين قاتلوهم. والفتنة أشد من القتل، الإرهاب الذي يمارسه المعتدين المحاربين أشد من قتلهم للمسلمين. إن الذين فتنوا المؤمنين لم يكن الله ليغفر لهم. الآية عندكم تقرؤون: فتنوا المؤمنين أرهبوهم أخوفوهم خوفوهم.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعد:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
نعم. إن بطش فهي من الذين فتنوا المؤمنين فقط موضع واحد في القرآن. على أي حال، فالفتنة استعملت هنا بمعنى الإرهاب. الإرهاب، إرهاب، إرهاب، ما فعل إرهاب أشد من القتل. وهذا نظام أمني وإعلامي والسياسي كبير يبين حقيقته القرآن الكريم. أن الردع أهم من القتال. إرعاب الطرف الآخر أقوى تأثيرا من ماذا؟ من القتال. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ماذا ترهبون به. ترهبون يعني ترعبون تردعون. فلسفة القوة في القرآن ليس السيطرة والبغي والعدوان على الآخرين. هذه الآية أيضا من محكمات الجهاد: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. غايتها فلسفتها ماذا؟
الدفاع.
هي منطقة دفاعية رادعة لذلك الآن في قواعد المواجهة بين القوى والدول أو كما يعبرون قواعد لعبة المواجهة أو لعبة الحرب. المقصود باللعبة مو اللعب، المقصود يعني المناورة وآليات التفنن والتحوير في كيفية المواجهة والمقابلة. عندهم توازن الردع وسيلة حكيمة، آلية حكيمة جدا ومشروعة، وأنفع 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 وأنجع وأنجع وأنجح للمطلوب عبارة عن إيش؟ سياسة توازن الردع أو قوة توازن الردع. وهذا الذي ذكرناه أن حصر السلاح لا تعتمده دول كثيرة، حتى نفس الدول العظمى عندها شركات خاصة، شركات خاصة تمتلك النووي، شركات خاصة في الدول العظمى، هذه الشركات الخاصة تمتلك السلاح النووي أكثر من هذا، مو سلاح عادي، سلاح نووي. لكن ماذا؟ الدولة تقيم توازن ردع بين هذه القطاعات الخاصة الداخلية. يعني ماذا؟ إن مقاليد الأمور تصير بيدها، لأن القطاع الخاص لا يملك السلاح النووي، يملكه لكن الدولة تمتلك ما هو أكثر أقوى، فهذا يسبب تصاعد وتنامي قوة للبلد، لأن الدولة الضعيفة تقول لأني دولة ضعيفة ونظام ضعيف، إذن أنتم أيها أعضاء الشعب لأنكم أقوياء لأضعفكم وأسلب منكم السلاح لكي أكون ضعيف مع ضعفة، دولة على ضعفة، هذا صار ضعف ضعف، وهذا يسيل لعاب الأعداء الأجانب للإغارة على الوطن. لكن السياسة فاشلة، حصر القوة بالدولة على خطأ، حصر السلاح بالدولة على خطأ، منطقة لا تعتمده البشر. الذي يعتمد البشر أن الدولة تصاعد وتنامي من قوتها وسلاحها، رادع للأطراف الداخلية عن الطغيان. يسحبوا عنها الآن نظرية أمنية وعسكرية، ماذا؟ قوة توازن الرادع. بل هذا ليس فقط داخل الدولة وداخل الوطن الواحد، مثلا دولة ودولة ودول يعتمدون توازن الرادع. يعني ماذا؟ يعني لا تطالب دولة لأني دولة ضعيفة، فأنت أيها الدولة الجارة لأنك دولة قوية ليسلب السلاح منك. الدولة الجارة تقول لا، أنت قوي نفسك، يكون هناك توازن في القوة، توازن في الرادع. سباق التسلح مذموم، لكن إذا السلاح الآن موجود لأنه نتسابق لإيجاده، هو موجود. هنا ليس المدار على سلب السلاح وسلب القوة، بل المدار على ماذا؟ توازن قوة الرادع، على حتى بين الدول، حتى بين أعضاء الأسرة الدولية. فالمقصود، لاحظ القرآن الكريم أيضا هكذا، القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا يحد سقف هذه القوة القرآن بسقف وحد معين، لكنه يقيد القوة أنها غايتها ماذا؟ يقول هو أن غايتها الردع وليس العدوان والسيطرة على الآخرين، غايتها الدفاع، الردع الطامع المعتدي المتجاوز كذا ما شابه ذلك على حقوق وحدود الآخرين. ففلسفة القوة الدفاع وليس فلسفة القوة السبعية احتراش الضعفاء. فنسمى هذه فلسفة لا تستلزم الطغيان ولا البغي ولا العدوان، فلسفة دفاعية بريئة. أي نعم، هاي دليل إعجاز الوحي. أي نعم، إعجاز الوحي. فلاحظ على كل هذا المطلب نلتفت إليه مهم في تنظير السياسة الأمنية للبلد. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لاحظ مو قاتلوا في سبيل الله الضعفاء المستضعفين أو المسالمين، حددهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا. حتى في منطق المقاتلة لها حدود، لا يتجاوز الإنسان ويكسر كل الحدود لها. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم، نفس هؤلاء الذين يقاتلونكم، حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. هذه معادلة تكوينية عظيمة كشف ونبه عنها القرآن، أن الردع إن كان الردع من المحق المدافع عن نفسه فده يسمى ردع، وإن كان من الطاغي يسمى إرهاب، يعني بالإصلاح العصري، يعني بالإصلاح العصري. والفتنة أشد من القاتل. إذن سياسة الرعب، لذلك نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرعب، إرعاب المعتدين. فأي بلد لا يعتمد سياسة الرعب تجاه المعتدين سيكون فريسة للمعتدين. هذه أصول لسيادة أي بلد، ولا يكون مسيود وليس سيد. وكذلك على كل في موارد كثيرة أخرى. فسياسة الإرعاب بتنامي القوة وتصاعدها دي سياسة حكيمة توفر على الطبيعة البشرية والمجتمع البشري، توفر عنه الحروب المدمرة. الآن تقريبا الفلسفة العسكرية والأمنية للردع وهو نوع من الإرعاب المعتدي فلسفة حكيمة جدا، وجدوها حتى في نظام الغابات حتى في الحيوانات يعتمدون جانب الردع أو الإرعاب أكثر ما يعتمدون على القتال. أي نقطة كلش مهمة. والإرعاب أو تخويف الطرف الآخر إنما يحصل بتنامي القوة وتصاعد القوة، أما بسلب القوة باسم أنه نحن بلد مسالم فإذا لا نزرع فينا القوة، هذا ليس سياسة سلمية، هذه سياسة استباح الوطن للأعداء. سلب الوطن للسيادة. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. شوف معنى يؤمر بالقتال للمعتدين، ولكن يقول الفتنة أشد أقوى من القتل، سنستخدمت من المعتدي عدوان أشد، سنستخدمت من المحق كدفاع أولى. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. هنا يشير القرآن الكريم إلى نظام أخلاقي في القتال، أن تحت ذريعة القتال لا تستباح جملة من المقدسات من الطرفين. المقدسات لابد أن تبقى على حالها. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وآله وصاياه الأخلاقية لجيوش المسلمين وللسرايا، أي سرية يبعثها يوصيها بجملة من القيود كلها للحفاظ، مثلا النساء، الشيوخ، الأطفال، الزرع، الأشجار، الماء. شو هاي موارد دي مقدسة لنا، لأن هي نفع البشر. ما لي أردت. نعم. ولذلك يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني حتى القتال له قيود، له حدود، لأنه ينفلت بدون قواعد أخلاقية. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني مقدسات، أي مثال مطلق المقدسات لمن ترعى تحت ذريعة القتال، يعني الأمور الفطرية الناموسية الأولية يتلاعب بها، لا في الطرف الآخر هذا لا يصح. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كمثال حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا نوع الترهل، هو ما راعى دي الحرمة المقدسة، فماذا يصنع، فماذا يصنع لدفع طغيان المعتدين إلا برده. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين هناك، لكن عين في صدر الآيات للذين يقاتلونكم، للذين يسالمونكم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم، نفس الشيء يرجع إلى الحربي، قتال حربي العدوان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني ناجزوهم في القوة كي لا تكون فتنة، أي لا يكون من قبلهم إرعاب وتهديد، تهديد وإرهاب منهم، لكي لا يستخدموا معكم سلاح الرعب والإرعاب والتهديد والإرهاب. إذن سلاح الرعب والإرعاب يقيم له القرآن وزن كبير، ومن الآليات للرعب والإرعاب التي ذكرها القرآن الكريم في آيات عديدة الإشاعة الموظفة لخلخلة الصف الداخلي، الإعلام، نظير قوله تعالى فإن لم ينتهي المنافقين والمرجفين في المدينة والذين يقولون لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا. الجاف هاي الذي بث إشاعات تفت في القاعدة الداخلية الصلبة تفتتها عبر عن إرجاف يعني زلزلة يعني خبر سواء خبر صادق أو خبر كاذب لأنه ليس كل خبر صادق أم تنشره يصير له مفعول مضاعف عليه. ليس كل ما يعلم يقال. فضلا عن ما إذا كان هذا الخبر الإشاعة هي كاذبة بعد يزيد في الطين بلة. فلذا إذا الإعلام نبه القرآن في سور عديدة أن الإشاعة الكاذبة سيما في الوضع العام في الشأن العام وفي الشأن الخاص لا يحبذه الشارع فكيف يمكن الشأن العام بث روح اليأس بث روح ونشر روح الضعف أن جسد المؤمنين ضعيف لا حول له ولا قوة هذه كلها سموم يحاصر عليها الإنسان لأنها تفت في عضد الإيمان والقوة سواء بأخبار صادقة فضلا عن الأخبار الكاذبة الأخبار المتيقن صحتها فضلا عن الأخبار المشكوكة من الكبائر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هذا شوف هذا إرعاب ترعب الجبهة الداخلية الوسط الداخلي ولو ردوه إلى الله ورسول المسؤولين تذهب المسؤولين سياسة عجيبة عمنية في الإعلام يذكر القرآن كبرت كلمة تخرج من أفواهه كلمة خطيرة الإعلام خطير سم مسؤول عن اللسان والبيان يقولون يعني نخاف أن تصيبنا دائرة السوء عليهم دائرة في حالة اليأس والخوف والرعب نشرة لصالح من يكون واضح لصالح العدو يكون أجنبي مو لصالح الوسط الداخلي أي إصلاح حتى الإنسان يريده ما ينشر نقطة الضعف أمام الملأ يستفيد منها العدو لذلك لاحظ حول حديث الإفك في سورة النور هو متعلق بمن بالقيادة الإلهية هو سيد الرسول إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبون أنه عين أو عند الله عظيم شو؟
نعم
إله راجع العائلة بس فلاحظ إذن الخبر والإشاعة نعم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم
ما ليس لكم به علم
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين بأنفسهم خيرا وقالوا سبحان الله
ولولا سمعتموه قلتم
ما يكون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا.
سبحانك هذا
بهتان. شبيه لاحظ في القرآن الكريم مثلا إن الذين يقذفون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم شنو؟ هم كاذبون. ولعل حقيقة هو لكن لأن في وسط إثبات الشيعة كاذب عند الله. شلون كاذب؟ ليس هو في صراط الصدق وبنيان الصدق، هو في صراط زعزعة الصدق ونشر الباطل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء شهادة وأولئك هم الفاسقون. فإذا الإخبار واللسان والكتابة والإعلام عموما مسؤولية أعظم من السلاح للأسف، وكان مسؤولية مغفور عنها تماما. فتنة أشد من الخطر، يعني الحرب النفسية أخطر من الحرب العسكرية. الحرب النفسية قوامها بماذا؟ قوامها بالإعلام، بالإشاعة، بالنشر، بالشياع. فأنت في صدد شياع بناء القوة في المؤمنين وصفوف المؤمنين، أم تشيع ما يفت عضد المؤمنين؟ لا يحب الله الجهر نشر إذاعة، لا يحب الله الجهر بالسوء. سمينا القول يعني بالقول، باللسان، بالإعلام. لا يحب الله لما؟ لأن إشاعة حتى المنكر، قد إن شاء الله تطلع على منكر، تنشر أن هناك منكر، هي نوع الترويج. ذكر المنكر ترويج إشاعته. وبل عبر عنه القرآن هذا النشر الإعلامي لأنه يسبب دور سلبي تربوي في المجتمع، أعوذ بالله، يشجع على الخطيئة. عبر عنه القرآن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة. إذن الإعلام، إعلام ليس فقط التلفزيون، أي نشر عبر الإنترنت، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر اللسان، مسؤولية المؤمن تجاه الإعلام والنشر أخطر، كما هو مقتضى بيان القرآن، أخطر من المسؤولية تجاه حتى السلاح، لأنه السلاح أعظم من سلاح المعدني وسلاح البارود وسلاح. دائما الحرب النفسية أو المواجهة النفسية وأعظم أشد خطرا من المواجهة المادية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ولو هي قالوا في الشرك، سوى نشر للانحراف والضلال. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فالكلام باللسان، بالكتابة، بالنشر، بالكذا، جدا تجاه مسؤولية عظيمة. مثل ما نقول النشر الفكري الكذا، جدا مسؤولية عظيمة. والفتنة أشد من القتل، بخلاف بث روح الأمل، روح المثابرة، روح الهمة، روح النشاط. هذا جدا تربى، يعني سياسة تربوية عظيمة يساهم فيها المؤمن في بناء المجتمع المؤمن. تارة حتى افترض مجموعة طرف في المؤمنين سلبي، ويجب أن يداوى هذا السلبية، لكن لا بأن تشاع السلبية لتنتشر عدوى بين بقية الفئات. وللأسف نحن بسذاجة مفرطة غير مسؤولة ننشر الوباء. هو وباء هذا مثلا الفاحشة أو السلب أو الأمر السلبي أو الانحراف أو أي خطأ من الخطيئات، هو عبارة عن وباء. احنا باللسان بالنشر ننشر الوباء، عدوى الوباء، مسؤولية كبيرة. فليس الإصلاح والاستصلاح بأن ننشر، ولا هو ردع. فالمقصود إذن الجانب الإعلامي، جانب النشر عليه مسؤولية كبيرة جدا. هاي قاعدة، شوف قاعدة أصل أول عام: لا يحب الله الجهر بالسوء. شي السلبي لا تنشره قد ما تقدر، تكتم عليه. لم يقل لا تعالجه، لم يقل لا تعالج السوء، قال لا تنشره. إن الذين يحب، في نفس الآية: لا يحب الله الجهر بالقول بالسوء إلا من ظلم. أو كان الله سميعا عليما. في آية أخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين نعم. يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة. في خن في الأحزاب والخندق زلزال المؤمن زلزالا شديدا قبل إيش الآية كذا كذا إلى أن تصل إلى ذين يقولون قالوا إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة، خلينا نترك القتال. وما هي بعورة؟ عورة يعني مكشوفة، نقطة ضعف عندنا من كثر جبنهم. إن يريد إلا فراغ، يقول نخشى أن تصيبنا، نخاف ونخشى أن تصيب عليهم دائرة السوء. فجانب النشر، هذه السياسة الإعلامية، يعني للأسف البصيرة، ذروة البصيرة تكمن في مراعاة السياسة الإعلام النفسي في المؤمنين، سواء اجتماعي أخلاقي أمني سياسي. ذروة البصيرة حتى في الروايات هكذا أنه ترك أولى رتب ربما عليه النبي يعقوب وكذا، أنه أخاف أن يأكله الذئب. هو نفس التعليم إيه؟ البوح يعني الجهر، النشر، الإعلام، التثقيف بالسوء، تحذيرا من السوء. بالعكس هو عدوى النشر، عدوى السوء، سيما في المجتمع المؤمن، مو على الصعيد الفردي والأسري. في المجتمع المؤمن كثير من عندنا بناء أنه مسؤولية فردية ومسؤولية أسرية. يا أخي التكاليف التي تتوجه في أعناقنا فرد فرد من المؤمنين، تجاه المجتمع المؤمن أشد إلزاما وعقابا وثوابا من الذي يتوجه تجاه شؤوننا الفردية أو الأسرية. بينما نحن بالعكس، لأن واجب كفائي لا مسؤولية مرتبطة بذلك، كأننا نتهاون وكأننا لسنا مسؤولين عن الشأن العام أبدا، والعكس هو أي عكس هو جريمة بعقل أنفسنا. المسؤولية تجاه الشأن العام أشد في عاتقنا فرد فرد من المجتمع، كلكم كما يقولنا كلكم مو بعضكم. هذه المسؤولية تجاه الشأن العام في رقبتي، في رقبة كل فرد فرد مؤمن، أشد من مسؤوليتي تجاه نفسه، وأشد من مسؤوليتي تجاه أسرته. بدرس قاطع بديهي في الدين ويحاسب عليه الإنسان أشد، نعم، ويعاقب عليه أشد بأضعاف، ويثاب عليه إن أحسن الصنع بأضعاف.
هذا عين الفرار،
نعم، هي عين مسؤولية. هذا كلام الفقهاء في بيع السلاح، راجعوه. تطبقنا الكلمات الأعلى. الواجبات الكفائية أشد إلزاما مسؤولية من الواجبات العينية، أشد إلزاما عقوبة ثوابا مسؤولية. حين نقول كفائي إذن أخف، هو العكس. كفائي عن الشأن العام. كبرت كلمة تخرج من أفواهنا. على كل هذه زوايا عجيبة يثيرها القرآن الكريم تجاه المسؤولية تجاه الشأن العام، وما هي المسؤوليات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.